صل على محمد وآل محمد.
وقلنا أن أهم الأحوال هو القول الذي يحدد الكرب بما يبلغ مكعبه 27 شبرا وهو ما عرف بقول الكميين، والقول الثاني وهو القول المشهور وهو الذي يحدد الكرب بما يبلغ مكعبه 42 شبرا وسبعة أثمان. وتكلمنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه كان من أنصار قول القميين، واستدل على ذلك. تفضلنا أخو مجال، إذا تقربون أي أكو مجال يسرون ثلاثة شيء. تفضل جاب فرص. ها؟ لا وعلى أساس تحل الإشكالية، إذا بس أسبوع ما نفتح قضية، أنا وباقي بس يوم. لا بس على أساس إنه الشيخ عبد الله يحول درسه إلى كتابة عادي ثلاث مجال. إذا تشوفون القاعة مناسبة لكم هاي الساحة ننتقل للساحة. بس ما أدري خاف يأثر عليكم درس من الدروس، تأكدوا أنكم نفس قوة الشيخ غالب، شوفوا لا يأثر. إذا ما يأثر من تقل الساعة احنا نستطيع ان شاء الله الاخوة يروحوا للحج، الله يرزقهم الحج بالامكان هذا الفترة نستثمرها. انا ما رحت لك. على كل حال القول الاول انتصر له السيد الخوئي بالاستدلال الذي بيناه، وهو الرواية التي ذكرت ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. هذه الرواية التي عبر عنها بصحيحة إسماعيل بن جابر، وقلت لكم أن فيها إشكالا سنديا كما أشار الشيخ المصنف إلى ذلك. الإشكال السندي بحسب الوسائل لا يبين، بحسب الوسائل الشيخ الطوسي صاحب الوسائل قال الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يحيى، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى صحيح لا غبار عليه، لكن حينما تراجع التهذيب والاستبصار تجد أن الشيخ الطوسي نقلها في التهذيب عن أحمد بن محمد بن الحسن، وفي الاستبصار عن أحمد بن محمد بن يحيى، وكلاهما لم يوثق إلا بناء على كونهما من مشايخ الإجازة. وهذا غريب من السيد الخوئي رحمة الله عليه أن يتقبل هذه الرواية مع أن مبناه عدم كفاية وثاقة مشايخ الإجازة، عدم كفاية مشيخ الإجازة لإثبات وثاقة شخص. وقدمنا كيف يستدل بها. السيد الخوئي رحمة الله عليه استفاد من قول الإمام ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته، إن السعاء ما يسع الساط وهي ما تساوي القطر، وتكلمنا في ذلك مفصلا أنه لكي تحصل حجم الدائرة وبالتالي تحصل حجم الكر تقول تضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق. وهذا الاستدلال بهذا الرواية يتوقف على إثبات أمور، أن المراد بالسعة ليس الطول والعرض والعرض، إنما المراد هو ما يسعه السطح أي القطر، وأن الذراع عبارة عن شبرين، وأن الرواية تتكلم عن شكل دائري، وبالتالي نستطيع أن نقول بأنه نستطيع تحصيل حجم الدائرة من خلال ضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق، وقد مر ذلك مفصلا. هذا من عيده تكلمنا عنه في الصبورة مفصل. الاستدلال القول الثاني دليله الرواية التي يعبر عنها برواية صحيح أبي بصير. هذه الرواية قالت: سألت أبا عبد الله عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء 3.5 أشبار في مثله 3.5 أشبار في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. المشهور هكذا قال. قال: هذه الرواية فيها بعدان وبعد مذكور بالإشارة. المشهور هكذا قال: هذه الرواية تتكلم عن طول وعرض وعمق. الطول 3.5 أشبار والعرض مثل 3.5 أشبار والعمق مسكوت عنه. وإذا كان العمق مسكوت عنه فهذا يعني أنه مثل سابقيه مثل العرض والطول، وبالتالي 3.5 × 3.5 × 3.5 ماذا تكون؟
تكون 42.7 × 3.5 7 × 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = 32 + 4 = على اثنان، هكذا يقول المشهور. ويقول ان الرواية صحيحة، صحيحة السند، وهي اقوى دلالة من تلك الرواية واقوى سندا. تلك الرواية مو واضح ذراعا عمقه في ذراع وشبر سعته، فلعل السعة المقصود بها الطول والعرض، ولعل السعة المقصود بها القصر. ليست واضحة تلك الرواية كما يدعي المشهور، وفيها مشكلة سندية، وهذه الرواية أوثق سندا وأصح دلالة. وقلت بالأمس أن السيد الخوي رحمة الله عليه احترق على هذه الرواية بالتالي. قال الرواية ماذا قالت؟ ثلاثة أشبار في مثله. في مثله هذا الضمير لمن يعود؟ إذا قلنا في مثل هذا التقدير صح كلام المشهور، لكن نعرض هذا الكلام أمران. في مثل هذا التقدير صعب إرجاع الضمير على مثل هذا التقدير. يقول تكلف. الرواية قالت ثلاثة أشبار، إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، وين كلمة التقدير؟ وين كلمة التقدير؟ بينما في مثله تعود إلى الماء، هكذا يقول السيد الخوي. والعمق لم يذكر، فهذه الرواية غير واضحة. وإذا كان فيها وضوح فهي تتكلم عن بعد واحد وعن شكل مدور، وتتكلم عن سعة وعمق، وبالتالي تكون النتيجة مخالفة. النتيجة كيف مخالفة؟ السعة ثلاثة أشبار ونص، تبويات، والعمق ثلاثة أشبار ونص، وبالتالي نريد أن نحصل حجم الدائرة، فالسعة القطر ثلاثة أشبار ونص، فنصفه واحد وثلاثة على أربعة، والمحيط مطلع باعتبار ثلاثة أضعاف القطر ونصفه يكون كذا، في العمق ثلاثة أشبار ونصف، تطلع النتيجة 33,000. تقول سيد الخوي رحمة الله عليه يريد أن يقول هذه الرواية ظاهرة بالمتاحة مثل تلك الرواية، لون ثلاثة أشبار ونصف الساعة. تقول الساعة شو تساوي؟ القطر حجم الدائرة بعد ما نعيده بالمفصل، حجم الدائرة شو نطلع نصف القطر في نصف المحيط بالعمق، نصف القطر هنا شنو؟ القطر ثلاثة ونصف، نصف القطر شنو؟ واحد وثلاثة على أربعة. واضحة الفكرة؟ واضحة؟ في نصف المحيط، المحيط الشد ثلاثة أضعاف القطر، يعني شنو؟ ثلاثة ونصف في ثلاثة، قد قلنا عشرة ونصف. في ماذا؟ تقول في العمق اللي هو الجد، لعظة عشرة ونص، ما عشرة ونص، المحيط عشرة ونص، نصف المحيط الجد خمسة وربع. صح له لا لا في العمق اللي هو 3.5 المره هنجي وهي طبقناها امس فمرت عيده طبقناها برؤيه المشهور فمن تضرب هاي الارقام ما يطلع كما يقول المشهور 42 وسبعة ثمان يريد ان يطبق هذه الروايه كطريقته في تطبيق الروايه السابقه اضربوا 4 × 1 = 4 × 7 = 4 في 21 × 4 في 7 × 2 اضرب لي 7 × 21 147 في 7 = 49 28 و4 × 32 بلا 3 = 7 10 على الجد 4 × 4 = 16 × 2 = 32 قسم لي هذا 1029 × 32 تطلع 3 96 102 ناقص 96 6 69 69 بها 2 2 64 يزود 5 فتطلع 32 وكتب يعني اقل من 33 فما تدل على رأي المشهور وفق رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه كيف كان مولاي يصير على 33 شنو نظري تكتب 33 يقول لعلها ظاهرة انها تريد ان تضيف شيئا على 27 اشتر كيف تضيف يقول لان عادة الاثار عادة المسطحات المائية تكون واسعة من فوق ضيقة من اسفل والامام يريد ان يضيف فرقا على ذلك التضييق من اسفل هكذا يقول مضافا الى انه ناقش هذه الرواية وينتبه وياي ناقش هذه الرواية مناقشة سندا المناقشة السندية ان فيها احمد ابن محمد ابن يحيى شوي انتبهوا خلينا نطلع الرواية بالوسائل الرواية محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عيسى عن ابن مسكان عن ابي بصير اولا هذا احمد ابن محمد المذكور هنا في هذا السند بقرينة رواية محمد ابن يحيى هو احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري وانتبهوا يعني كيف هذه الرواية تكون مناقشة بورود احمد ابن محمد ابن يحيى فيها وين موجود بحسب نقل الوسائل لا توجد فيها احمد ابن محمد ابن يحيى محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد المقصود ابن عيسى الاشعري عن عثمان ابن عيسى عن ابن مسكان عن ابي بصير هذه مشكلة الوسائل التي مرارا ذكرت عندما ترجع الى جامع عاجب الشيعة تجد هنا صاحب الوسائل اكتفى بنقلها عن الكافي هناك نقلها ايضا عن التهذيب ونقلها عن التهذيب بالطريقة التالية محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن يحيى هناك صرح انه ابن يحيى وتكون فيه مشكلة على نقل التهذيب لكن يكفينا نقل الكافي فلا توجد هذه المشكلة بحسب نقل الكافي طريق الكافي ليست فيه مشكلة وهذه المشكلة موجودة على نسخة التهذيب لكن توجد مشكلة أخرى في أبي بصير مركز بين أربعة اثنان منهم ثقات على الأقل والآخرين غير ثقات الآن أقرأ أسماءهم السيد أنقل لكم كلام السيد الخوئي في هذه المسألة السيد الخوئي يقول وقد ناقش في الرواية ثالثة ذكر عدة مناقشات وقال هذه مو مشكلة ترد ناقش في الرواية ثالثة من جهة السند بأن أبا بصير مردد بين الموثق والضعيف فالسند ضعيف لا محالة والإنصاف إن هذه المناقشة هكذا يقول إن هذه المناقشة مما لا ندفع له إذ يكفي فيها مجرد الاحتمال وعلى مدة الصحة إثبات أن أبا بصير هو أبو بصير الموثق ولا ينبغي الاحتمال والوثوق على شيء مما ذكروا في إثبات كونه الموثق في المقام والنتيجة واصل إلى نتيجة انه هذا وهذه لا يخفى ان هذه الفريضة كغيرها مما ذكروه في المقام مما لا يفيد الاطمئنان والاعتماد عليه غير صحيح وبذلك تكون الرواية ضعيفة لا محالة هذا كلام السيد الخوئي
في البحث الخارج. لكن عندما تراجع معجم رجال الحديث الذي يختصره صاحب المفيد في معجم رجال الحديث، تراجع صفحة 686، الآن قال إن هذا أبو بصير مردد بين الضعيف وبين الثقة. لكن هنا في صفحة 686 ماذا قال؟ شوي انتبهوا وياي. قال أبو بصير صفحة 686: يكنى به جماعة يحيى ابن القاسم، المقصود يحيى ابن القاسم، صحيح يحيى ابن أبي القاسم كما يقول في الأخوة في موارد أخرى، وليث ابن البختري وعبد الله ابن محمد الأسدي ويوسف ابن الحارث وحماد ابن عبد الله ابن أسد الهروي إلى كذا. قال تقدم منا في ترجمة يحيى ابن القاسم إن المراد بأبي بصير عند الإطلاق هو يحيى ابن أبي القاسم الثقة، وعلى تقدير الإغماض فيكون عند الإطلاق مرددا بينه وبين ليث ابن البختري المرادي وكل منهما ثقة. فهذا تراجع من السيد الخوئي على ما ورد في البحث الخارج. فإذا من هذه الناحية حتى عند السيد الخوئي هذه الرواية ثقة موثوقة لا مشكلة فيها. بالمناسبة عندما أشير إلى أنه السيد الخوئي يقول هنا شيء ويقول هنا شيء، لا أقصد يعني ملاحظة ولا أقصد تراضا، أقصد فقط نتعلم كيف نرجع ونقرأ الكتب اللي تشكل المصادر بدقة. بعبارة أريد أعودكم على أنه لا تكتفوا بقراءة مصدر أو مصدرين، وإلا التراجع عن الرأي فيه مدح كبير يدل على فكر متحرر وفكر منتقد، حتى أن ينسب إلى بعض علمائنا أنه ما جوز تقليده لأنه يتغير رأيه باستمرار، وقيل أن هذه علامة مدح، هي علامة فكر منتقد، فكر متحرر، فكر حركي، فكر يعمل، مو فكر جامد. فقط أريد أعودكم على أنه كيف نرجع للكتب. السيد الخوئي تراجع عن هذا الموضوع في معجم رجال الحديث، معجم رجال الحديث ظهر متأثر عن هذه الدروس، وهذه الدروس اعتبر أن هذه الرواية غير صحيحة السند من جهة أنه أن أبا بصير لم يوثق ومردد بين الضعيف والثقة، وهذا غير معروف، وبالتالي هذه الرواية ضعيفة لا محالة. لكن وصل في البحث الخارج إلى نتيجة في معجم رجال الحديث إلى نتيجة أنه لا، إذا أطلق أبطير بمجرد أن يطلق فهو يدل على أنه يحيى بن أبي القاسم، أو على الأقل مردد بينه وبين ليث ابن البختري وكل منهما. إذن فهذه الرواية في الإنصاف لا مشكلة سندية فيها، وأيضا هي يمكن أن يقال أن دلالتها فيها شيء من نرجع. قال الشيخ المصنف، قال وبعد التعارض، هنا عندنا روايتين، رواية تفيد 27 إشبر على تقدير تمامية الدلالة، ورواية تفيد 22 إشبر وسبعة أثمان من الشبر وعلى تقدير تمامية الدلالة، يتعارض. طبعا الحق الإنصاف إذا كانت الدلالة تامة في كل منهما فيفترض أن نقول بأن رواية أبي بصير أرجح، لأنها حتى لو كنا بتصحيح سند رواية الرواية الأولى اللي هي رواية إسماعيل بن جابر، حتى لو كنا بتصحيحها بناء على مشيخة الإجازة، التوثيق الذي عليه رواية أبي بصير أكثر من توثيق رواية إسماعيل ابن جابر، فيفترض أن تقدم. لكن على كل حال، على فرض التعارض، على فرض أن كل منهما حجة وأن لا مرجح لأحدهما، حينئذ يتعارضان. يقول وبعد التعارض على تقدير صحة سند القول الأول، صحة سند يعني على تقدير، وبعد التعارض على تقدير عدم صحة سند القول الأول يتعين المصير إلى الثاني. يعني شنو؟ إذا سلمنا بسند الرواية الأولى فحينئذ تكون الثانية مرجحة، وأما بناء على صحته ولو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل بن جابر الأخرى. شنو صحيحة إسماعيل بن جابر؟ نراجع الوسائل، الباب 9
من ابواب الماء المطلق الحديث شرع. صحيح اسماعيل ابن جابر وعن محمد ابن يحيى. هنا لابد ان نرجع الى الرواية السابقة، محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد وهنا الاشعر المقصود به، عن البرقي عن ابن سنان. هذه الرواية عن اسماعيل بن جابر. هذه الرواية قبل الدخول في متنها مروية في التحذيب عن عبد الله بن سنان، ومروية في مورد آخر في التهذيب عن محمد بن سنان، ومروية في الكافي عن ابن سنان. فما هو المراد من ابن سنان؟ هل المراد عبد الله بن سنان الثقة أم محمد بن سنان الذي فيه كلام؟ إذا كان محمد بن سنان كيف يعبر عن صحيحة؟ والسيد الخوي أيضا عبر عنها أنها صحيحة. وإذا كان عبد الله بن سنان فنعم. لنقرأ السيد الخوي رحمة الله عليه ماذا يقول. يقول هذا كله على أنه لم يقم دليل على ضعف محمد بن سنان. حتى لو قلت أنه محمد بن سنان لم يقم دليل على ضعف محمد بن سنان، أعني أبا جعفر الزاهري، لأنه المراد به في المقام دون ابن سنان الذي هو أقوى عبد الله بن سنان الضعيف وعدم توثيقه كيف وهو من أصحاب السر، وقد وثقه الشيخ المفيد وجماعة، وقورن في المسح بزكريا بن آدم وصفان في بعض الأخبار، وهو كاف في الاعتماد على روايته. لكن أيضا في المعجم 535 يتراجع عن هذا الرأي. يقول محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري من أصحاب الكاظم والجواد والرضا عليهم السلام، متعارف فيه التوثيق والتضعيف فلا دليل على وثاقته، متعارف فيه التوثيق والتضعيف فلا دليل على وثاقته، كيف يعتمد عليه في البحث الخارج؟ هذا أيضا تراجع من السيد الخوي رحمة الله عليه عن موضوع محمد بن سنان. طبعا عندما يتعارض هذه الملاحظة بقوسي، يعني عندما يتعارض التوثيق والتضعيف يقدم التضعيف. لماذا يقدم التضعيف؟ عندما يتعارض الجرح والتعديل بتعبير الرجالين يتقدم الجرح. ليش؟ لأنه هذا لا يقولون. يقولون من جرح من ضعف لديه جهة سلبية، هو مطلع هو عادل، ضمير العدالة فيه هو عادل، وجرح إنسان مؤمن فحينئذ هو اطلع على ناحية سلبية فيه، ومن وثق لم يطلع على هذه الناحية. فتعارض، الذي وثق لم يطلع على هذه الناحية، وبالتالي نقدم قول الذي اطلع على الناحية السلبية. واضح الفكرة؟ وبالتالي يتقدم الجرح على التعديل. نعم، إذا الذي ضعف قال لأي شيء ضعف، قال ضعفت لأنه مثلا ينقل عن الضعاف، يأتي الذي يوثق يقول أنا أعرف أنه ينقل عن الضعاف لكنه ثق في نفسه، حينئذ لا تعارض، وتكون كلمة الموثق تفسير لكلمة المضعف. هذه الرواية يفترض أن لا يعبر عنها بالصحيحة هكذا بنحو الإطلاق إلا بناء على استقرار أن يكون محمد ابن سنان في الكافي هو محمد ابن عبد الله ابن سنان، أو بناء على توثيق محمد ابن سنان. بناء على هذين المبنيين يصح أن يعبر عنها بالصحيحة وإلا فلا. بناء على أن الذي مذكور في الكافي هو عبد الله ابن سنان، والمذكور محمد ابن سنان في مورد من التثليث غلط اشتباه، صحيح هذه الرواية صحيحة وليس صحيحة هي. نعم هي ليست صحيحة ايضا، التعبير الدقيق عنها انها لا من الرواية. الرواية الباب التاسع من ابواب الحديث السابع. نعم،
اي نعم يعبر عنها صحيحة بهذين اللحظين بلحاظ. طبعا ابو بصير هاي الملاحظة ما ذكرتها بناء على انه ابو بصير هو الثقة وبناء على نقل الكافي ليش في احمد بن محمد بن يحيى لا يعبر عنها بانها صحيحة ايضا يعبر عنها موثقة باعتبار عثمان ابن عيسى وارد فيها عثمان ابن عيسى واقفي شيخ الواقفة فالتعبير بانها صحيحة تسامحي ولا هي فهي موثقة. اما هذه الرواية نعم اكو مبنى على الغالب اكو مبنى ان الغالب عندما يطلق ابن سنان يراد بيستقل لكن في بعض الموارد يطلق ابن سنان حتى ان صاحب الوافي يقول قد يطلق ويراد به ابن سنان هذا الاستفهام المثير يقول قد يطلق ويراد به ابن سنان الضعيف وهذه القد فمعناه في الغالب يطلق على ابن سنان الثقه هكذا استفادوا صحيح هذا الكلام لكنه قد ما تفيدنا الغالب ما تفيدنا لعل في هذا المورد هو ابن سنان الضعيف لا في الغالب هذا مو غالب دائما هذا الكلام دائما عند ما يطلق فالمقصود به الثقة أما هنا الغالب واضح الفكرة. قال الرواية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي لا ينجز شيء فقال كر قلت ومن كر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. هذه الرواية يدعي الذين يريدون أن يقووا بها القول القميض أنها لم تذكر البعد الثالث احتمالا على وضوحه فالنتيجة ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وتكون 27 شبرا واضح الفكرة. والرواية حتى لو ما قبلت بسند الأولى هذه الرواية ليست فيها مشكلة سندية هذه الرواية عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان بناء على أن ابن سنان إما هو عبد الله بن سنان وإما هو من وأن محمد بناء على توثيقه لكن هذا استقواء بالضعيف هذا استقواء في المشكوك القوة يعني مرة لو جازمين بأنه هذا الرواية صحيحة السند وصحيحة الدلالة يصح الاستقواء بس هذا احنا عندنا مشكلة في ابن سنان وتلك الرواية لعله أقل سندا من هذه الرواية. قال قلت لكم الاستدلال بها الاستدلال ذاتي يقول هكذا لم يذكر البعد الثالث لوضوحه ثلاثة في ثلاثة ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار ومن المعلوم ان الحجم مكعب هذا الماء يكون في شيء مكعب والمكعب يحتاج الى بعد ثالث وعدم ذكر البعد الثالث واضح من خلال ذكر البعدين الاول والثاني فتكون ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة فتكون 27 واضح الفكرة. قال واما بناء على صحته صح ذلك السند ولو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل بن جابر الأخرى هاي التي ذكرتها أنا الآن بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما ولا الترجيح بالموافقة للكتاب. أنا قلت لكم المرجح الأول إذا توجد روايتان متعارضتان أن نرى ما يوافق الكتاب بعدين تجينا تطبيقاته. أنا أرجح اثنان إذا لم يوجد موافق نرى ما يخالف العامة ونأخذ بالمخالف الموافق نتركه لاحتمال أن يكون الموافق للتقية حينئذ إذا لم يوجد مرجح تتساقط الطائفتان من الروايات تتساقط الروايتان يتساقطان ويلزم الرجوع إلى القاعدة. ما هي القاعدة؟ الشهرة بتفصيل. ما هو المقصود بالشهرة؟ الشهرة الفتوائية ليست مرجحة. جينا بعدين. الشهرة الروايتية المرجح والشهرة الروايتية أصلاً لا قيمة للرواية الشاذة مقابلها. هذا ما موجود لها. جينا إن شاء الله بعدين. هذه القاعدة إذا تكتبون أفضل تكتبون وبعدين نوضحها لكم. هناك قاعدة تبحث في علم الأصول. ان المخصص المنفصل من تكتبون تأملوا ايضا بالعبارة حتى تفهمون يعني اذا كان مجملا المخصص المنفصل اذا كان كتبتوه او لا ايه كتبتوها لان ما رديت لكم اياها اذا كتبتوها حتى ما عيد زين نشرحها واذا احتاجيت كتابتها فقاعدة بالاصول تقول اذا كان لدي عام ولدي مخصص منفصل، وهذا المخصص والمنفصل مجمل مفهوما من ناحية دوراني بين الأقل والأكثر، حتى بعدين أطبق على مثال. هنا هذا الإجمال في المخصص لا يسري إلى العام، ويبقى العام على عمومه، يخرج منه القدر المتيقن من المخصص، ويبقى القدر المشكوك مشمولا للحكم في العام. كيف هذا مثلا؟ هكذا. الآن لدي عام يقول كل ماء لا قى نجاسة فهو نجس، كل ماء لا قى نجاسة فهو نجس، خرج منه الكوب بالدليل بأي أدلة، مو بس بالروايات، حتى بالرواية السابقة صحيحة معاوية بن عمار إذا تذكرون، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، خرج الكر. الآن لدي إجمال في مفهوم الكر، هل الكر يساوي 27 شبرا أم الكر 22 شبر و7 أثمان شبر؟ ما هو الكر؟ هل لدي إجمال؟ هنا لا يسر الإجمال إلى العام، وأقول العام يبقى لا يشمل هذا الكر، لا، يبقى العام على عمومه في المشكوك من أفراد الكر، ويخرج عنه القدر المتيقن من الكر. هنا نأتي الكر مشكوك بين الأقل، يدور بين الأقل والأكثر، بين 27 إشبر وبين 22 إشبر و7 أثمان 42. القدر المتيقن من الكر ما هو؟ 42 إشبر، قدر المتيقن أن هذا كر بحيث لا ينجس بالملاقات. ما هو الذي لا ينجس؟ لا نشك أنه ينجس بالملاقات. ما هو؟ 42 إشبر وسبعة أثمان. هذا القدر المتيقن يخرج من عموم العام، يخرج من عموم العام، ويبقى العام شاملا للمشكوك من هذا الكر. وهو المشكوك من 27 إلى 41 وكسر، إذا 42 وكسر أقل من السبعة أثمان، ما لم يصل حجم الماء إلى 42 إشبر وسبعة أثمان يبقى مشمولا بالعام، يعني شنو؟ ينجس بمجرد الملاقات، منتبهين وياي؟ وبعد ذلك نخرج المخصص من ذلك العام القدر المتيقن من المخصص. إذا تردون تكتبون كتبوا، كاتبيها أمسة كتبوا، بس شوية بسرعة ويبتر. ان المخصص المنفصل اذا كان مجملا لدورانه بين الاقل والاكثر، لا يسري اجماله الى العام، بل لا بد من تخصيص العام بالقدر المتيقن من المخصص. ويرجع الى العام في المقدار المشكوك، وهنا يوجد عام يفيد ان الماء إذا لاقى نجاسة فهو ينجس ولو لم يتغير ولو كان كثيرا. وقد علمنا بتخصيص ذلك بالكر في جملة من الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار بالكر، بتخصيص ذلك العام خرج عن العموم، تخصيص العموم بالكر. الكر لا بعد لا يكون مشمولا للحكم العام الذي هو كل ما لاقى نجاسة فهو يتنجس، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، لكن الكر مجمل مفهوما. هل هو دير بالكم هنا مو اشك ان هذا كر لو مو قرآن مع هاي شبه مصداقية ولا موضوع اخر، هاي شبه مفهومية التي بين ايدينا. كر مفهوم مجمل مفهوما، هل هو 27 شبران ام هو 42 شبرا وسبعة اثمان؟ وهنا يقال ان اجمال المخصص لا يسري الى العام، بل نخصص العام بالمقدار المتيقن من الكرب. الذي نتيقن انه لا ينجس بالملاقات وهو 42 شبر وسبعة اثمان، واما ما ينقص عن هذا المقدار فيبقى تحت عموم العام. المقتضي لنجاسة كل ما لاقى نجاسة، طبق العبارة. يتساقطان ويلزم الرجوع الى القاعدة، وهي تقتضي نتيجة القول الثاني. هذا طبعا مو ترجيح للرواية، بعد ترجيح للقول، الرواية سقطت نتيجة القول الثاني، لان الاقل من 42 وسبعة اثمان متى ما شك في تنجسه بالملاقات فمقتضى عموم انفعال كل ما بالملاقات تنجسه ولا يضر اجمال المخصص مفهوما بعد كونه شنو المخصص منفصلا. وقد اوضحنا ومتى ما شك، تبطلنا وقت ناخذها نكملها لو اجلوه كيف، ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به فاستصحاب النجاسة. اي شوية العبارة واية مهمة، منفصلة يعني مخصص منفصل مو متصل، يعني مخصص منفصل يعني الرواية جاءت به بعد ذلك قرينة منفصلة. لا كان المخصص متصل شلون يصير الاجمال بعد ما في عموم ينعقد؟ هاي قاعدة في الاصول، بعدين نجي. قال ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به فاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية يقتضي بقاءها. هاي العبارة غير مجملة، شنو يعني وين اكو نجاسة؟ احنا عندنا ما غاية الامر لا ندري هل هو كر ام لا من جهة اجمال المفهوم، وين النجاسة؟ العبارة ممتاز، محضر بشكل طيب. هذه فقرة مطلب جديد، تبوا وياي. هذا المطلب الجديد يشير الى شيء، ما لو غسلنا متنجسا ما كالثوب المتنجس بالبول بهذا الماء المشكوك فيه، مشكوك الكرية كيف كانت 30 شبر؟ لا، اذا كان الكر 27 شبر فهو كر، اذا كان الكر 42 شبر وسبعة اثمان فهو ليس بكر. احنا جينا غسلنا الثوب المتنجس بالبول بهذا الكر الماء المشكوك الكرية دون ان نراعي شرائط الغسل بالقليل. شنو شرائط الغسل بالقليل؟ ان تصب او ان تعدل، واضح الفكرة؟ ما راعينا، اما غمسنا الثوب فيه لبينا الثوب هذا الماء المشكوك الكرية المتنجس بالبول او لا صبينا على الثوب لكن مرة واحدة. فالسؤال هل يحكم بنجاسة المشكوك الكرية والثوب معا او يحكم بطهارتهما معا او يفصل؟ انتبهين وياي ما عليه الشيخ المصنف التفصيل. سابقا ماذا قال؟ المشكوك الكرية تذكرون لما تذكرون ياي المشكوك الكرية اذا لاقى نجاسة ما هو حكمه؟ ها اما انه في الشك في كرية الملاقاة واحراز ناقش قلنا شك بكرية الملاقاة بالنجاسة. مرة نعرف حالة السابقة خب نعمل بالحالة. مرة لا نعرف حالة السابقة فشنو كان الاصل؟ الطهارة. هنا ما تكلم عن نحو ثاني عن الثوب مع معناه ان الشيخ يفصل انه الماء طاهر مع كونه مشكوك الكرية لكن لماذا؟ لاننا نعمل اما باستصحاب الطهارة او بقاعدة الطهارة يجري فيها اصل اخر واما الثوب المغسول بهذا الماء فيجري فيه استصحاب اخر وهو ان الثوب كان يقينا متنجس والان شككنا بانه طهر بهذا الماء المشكوك الكرية ام لا. ليش طهر ام لا؟ اما اذا غمسنا تبولي اما اذا غمسنا يفترض انه لو كان ماء قليلا هذا الشك لو كان ماء قليلا اصلا يتنجس الثوب لباعتبار الماء تنجس ثم ينقل هو الثوب متنجس فلا يطهر في المتنجس. واما اذا صببنا عليه الماء مرة واحدة فمفروض ما انه الصب مرة واحدة بالماء القليل لو كان ماء قليلا لا يكفي على مشكوك. فهنا يقين بالنجاسة وشك بالتطهير فنستصحب النجاسة السابقة مع اننا نحكم بطهارة الماء المشكوك الكرية ولو غمسنا فيه الثوب لا نتعامل معه كالماء الليل لكن نتعامل معه كالكركن لكن لا نرتب احكام الكرية في التطهير. وهذا بتحذير السيد الخوئي ليس بعزيز في الفقه ان نستصحب شيئان متعارضان. له امثلة في الفقه تذكرون انتم اكو عبارة في الثمانين كانت على اللحم الروس هذا اللحم الروس كان يقال انه اللحم حرام والمرض حلال. من جاي القضية؟ القضية جاي من التالي انه انا عندي اصل في الشك في المذبوح. انا عندما اشك في التذكية الاصل عندي عدم التذكية وبالتالي هذا ميت. اجينا الى المرض يعمل فيه اصل اخر مرة احنا متيقنين بان هذا ميت يقين ميت اللحم حرام والمرض حرام ومرة لا متيقنين انه مذبوح ذبحا شرعيا اللحم حلال والمرض حلال. مرة لا نشك بان هذا مذبوح بالذبح الشرعي ام لا لا ندري نشك. الاصل فيه اصالنا الاصل فيه عدم التذكية لكن بيت المرض تجري فيه اصالة الطهارة باعتبار نشك انه طاهر ام نجس فتجري فيه قاعدة الطهارة مو استصحاب الطهارة حتى لو استصحاب الطهارة تجري فيه قاعدة الطهارة والامر هنا كذلك. انتهينا منها بعد المشكوك الكرية ما نستصحب القليل انتهينا ليش وردينا على وجوه الخمسة اللي استصحبت القليل عندنا وجوه خمسة قالوا لا ما يصير المشكوك الكرية ذا لاقى نجاسة يحكم بطهارته وجابوا وجوه خمسة رد عليه المصنف قسم منها تمسك العام بالشبه المصداقية قسم منها تمسك بالاستصحاب العدمي قسم منها تمسك بالاستصحاب النحوي قسم منها تمسك بقاعدة المقتضي والمانع ردينا عليها الامر. قال ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به بياه وبه الماء المشكوك فاستصحاب النجاسة بناء على جريان أتكتبكم هاي العبارة بعدين بناء على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية يقتضي بقاء إشارة بقاء رجع الضمير يقتضي بقاء النجاسة نجاسة من الشيء المغسول النجاسة في الشيء المقصود. اكتبوا العبارة اللي توضح هاي العبارة بعدين تنسونها. اكتبوا هذه الفقرة تشير الى فرض، تشير الى فرض. ما لو غسلنا متنجسا ما، كالثوب المتنجس ببول مثلا، بالماء المشكوك الكرية، هنا من من جهة من هذه المشكوك الكرية، من جهة الإجمالي في المفهوم، من غير مراعاة شروط الغسل بالماء القليل، من غير مراعاة شروط الغسل بالماء القليل، من الصف او الغسل مرتين، بان غمسنا الثوب المتنجس بالماء المشكوك الكرية او غسلناه فيه مرة واحدة، فهل يحكم بطهارة كل من الماء والثوب معا او بنافتهما معا او التفصيل؟ الشيخ المصنف قال سابقا بطهارة المشكوك الكرية اذا لاقى نجاسه، وهنا يتكلم عن المغسول بذلك الماء. فبما ان الحالة السابقة هي اليقين بنجاسة الثوب، فنستصحب نجاسته. ذكروني باشر اتكلم شنو هاي الاشارة بناء على الاستصحاب الشبهات، جرائم الاستصحاب الشبهات الحكمية. صلوا على محمد وعلى محمد.